أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. انتهى من الكلام في رد الشارح على ما رد المصنف به على السكاكي، وحاصل ما ببيان سريع حتى نعوض درس البارحة. درس البارحة ما أخذنا بمادة. خلاصة ما تقدم أن السكاكي لم يذكر في تعريف الحقيقة قيد اصطلاح التخاطب أو ما يقوم مقامه أو ما يؤدي معناه. المصنف اعترض عليه، قال كما نحتاجه في المجاز نحتاجه وين؟ في الحقيقة، في تعريف الحقيقة. فترك في تعريف الحقيقة ليس في محله. أجاب الشارح بعدة أجوبة. الجواب الذي ارتضاه هو جوابه، وهو أن الأمور الإضافية، الأمور الاعتبارية التي تكون شيء واحد لكن باعتبار تتلبس بمعنى، تتلبس بحكم، وباعتبار آخر تتلبس. هاي الأمور الإضافية الاعتبارية هاي مأخوذ في تعاريفها قيد الحيثية، وهذا كان يصرح به، كان يصرح به عند القدماء. يعني كان عندما يعرفون الدلالة المطابقية اللي هم هذا الإشكال وارد عليها، من كان يعرفون الدلالة المطابقة يقولون من حيث هي مطابقة، من حيث هي تمام المعنى، من حيث هو جزء المعنى. بعد ذلك لما أصبحت هذه الحيثية بمكان من الوضوح طووا ذكرها، بعد ما يذكرون هذه الحيثية. فأمثلت كثيرة، هو واقعا صحيح أمثلت كثيرة. الآن على سبيل المثال حتى بالأمور الشرعية إذا كان من قبيل الأمور الإضافية الاعتبارية، الصدق، يجي واحد يقول يا أبا الصدق ممدوح دائما وأبدا؟ لا صحيح. ليش؟ النميمة صدق، هو النميمة صدق، النميمة هو الرجال كذب يو نقل الواقع، نقل الواقع، لكن هذا هذا صدق يقولون هذا هذا يعني معيار الكمال به، ولا هذا يصير منقصة، يصير محرم، يصير إثم، يصير قبيح. فإذا الصدق من حيث هو حسن ممدوح، أما الصدق من حيث هو قبيح ما ممدوح. وكذلك الكذب من حيث هو قبيح مذموم، لكن من حيث هو حسن شلون يتصل بالحسن؟ إذا كان لي يكذب من أجل أن ينقذ إنسان نفس محترمة، ينقذ نفس محترمة، شفت فلان يريدون يقتلونه، لا ما شفته، أنا أدري بي قاعد ببيتنا مثلا، لا ما شفته، صار ما شايفه، منو قال لكم هنا مثلا؟ قوم يجيبوا يصفط عليهم مثلا، فهالشي شي يقولوا له؟ يقول خير ما عملت، ليش؟ أنقذت نفس محترمة. فهنا وإن كذبت لكن هذا الكذب لا قبح فيه. إذن الكذب قبيح شنقول؟ أو الكذب مذموم من حيث هو قبيح، مو الكذب من حيث هو كذب، مو الكذب ولا من حيث هو كذب لا قد يصير شنو؟ يصير حسن. فكذلك الدواء، الدواء من حيث هو دواء نافع، يعني ما دام هو دواء نافع، ما دام يصدق عليه عنوان دواء هو نافع، فهو هذا من دواء هو مؤلية، دواء مؤلية هو يصدق عليه اسم الدواء، عرفون هسه لا أقل. إذا واحد يقول لا بلا يصدق عليه اسم الدواء إلا إذا كان بلحاظ الحالة المرضية، قلنا هاي انحلت المشكلة. لكن هذا هسه الآن مجال سميه دواء ويشربه واحد ما مريض، هذا شو يقول له؟ يقول له نافع إليك، قد يكون ضار. فيشرب مثلا أبو السكر الدواء الذي يضر بالسكر، يشرب أبو الضغط الدواء الذي يزيد في ارتفاع ضغط الدم، هذا شو يقول له؟ يقول له الدواء نافع. فالدواء من حيث مثلا هذا يكون نافعا، يكون ضارا، وهكذا. فهذه الأمور العرفية الشرعية الأمور العلمية الحيثية ملحوظة فيها. فعلى عليه أن المصنف إنما طوى ذكر اصطلاح التخاطب. ليش؟ لأن الحيثية مأخوذة في التعريف، فالكلمة المستعملة في المعنى الموضوع له من حيث هي موضوعة لذلك المعنى حقيقة. من حيث هي موضوعة حقيقة. واضح إن شاء الله؟ هذا راح يجينا سؤال عليه، اللي واحد يقول يا أبا إحنا إذا كانت الحيثية ملحوظة في الأمور الاعتبارية، وقد ذكر الشارح أن الحقيقة والمجاز كلاهما أمران اعتباريان، لأن معنى واحد، تقول حقيقة تقول مجاز، فالمفروض شنو؟ أيضا يطوي ذكر وين؟ في تعريف المجاز، فلما ذكره في تعريف المجاز ولم يطوي ذكر بناء على هذا الجواب. واضح السؤال؟ هذا الجواب عليكم. زين، كما يقال الجواد لا يخيب سائله، أي من حيث إنه جواد، مو من حيث إنه نائم، مو من حيث إنه ذات، مو من حيث إنه يأكل، لا، من حيث إنه جواد لا يخيب سائله. وحينئذ يخرج عن التعريف مثل لفظ الصلاة، طبعا قلنا الحيثية في الأمور الاعتبارية مو الأمور الحقيقية، ولا الأمور الحقيقية لا ما يحتاج إلى حيثية، هي واحدة حقيقة لا تكثر فيها، مثل لفظ الصلاة المستعملة في عرف الشرع في الدعاء، هاي شنو؟ مجاز، صحيح؟ لفظ الصلاة المستعملة في عرف الشرع في الدعاء شو تصير؟ تصير مجاز شرعي. زين، وحينئذ يخرج عن التعريف، يا تعريف، تعريف الحقيقة اللي هو الإشكال عليه، مثل لفظ الصلاة المستعملة في عرف الشرع في الدعاء. لماذا؟ لأن استعمال لفظ الصلاة في الدعاء في عرف الشرع ليس من حيث إنه موضوع للدعاء، صحيح؟ مو من هاي الحيثية، بل من حيث إن الدعاء عند المتشرعة هو جزء المعنى، لأن الصلاة مشتملة على من؟ على الدعاء، واحد من أجزاء الصلاة القنوت اللي هو الدعاء مثلا، بل من حيث إن الدعاء جزء من الموضوع له عند المتشرعة. هذا جواب الشارح اللي ارتضى، وقد يجاب بجوابين. الجواب الأول بأن قيد اصطلاح به التخاطب مراد في تعريف الحقيقة يريد المصنف، لكن طوى ذكره اعتمادا على أنه سيذكره في المجاز، يعني حذف من الأول لما سيأتي، وين سيأتي؟ في تعريف المجاز، لأنه قدم تعريف الحقيقة. نقل على هذا كلامك قبل لا ناقش جوابك، نسألك سؤال، لماذا لم يذكره في الحقيقة ويطوي ذكره في المجاز ويقول ما تقدم اعتمادا على ما تقدم؟ يقول لا، مو الحقيقة إنما تذكر شنو؟ ثانيا وبالعرض، أولا وبالذات البحث المن هو محل البحث، هو محل النظر، لذا لابد أن يكون تعريفه تام. وقد يجاب بأن قيد اصطلاح به التخاطب مراد في تعريف الحقيقة، لكنه اكتفى بذكره في تعريف المجاز. ولو قلت لما لم يعكس الأمر وذكر في الحقيقة واكتفى بعدم ذكره في المجاز، الجواب لأن البحث عن الحقيقة غير مقصود بالذات في هذا الفن، والمقصود بالذات من هو؟ فهاي لكون هاي علة لمعلل محذوف. ما هو المعلل؟ لما لم يكن العكس؟ لكوني كذا، هاي علة لمعلل محذوف، المعلل اللي هو السؤال المقدر. هذا الجواب الأول. وقد يجاب بأن اللام في الواضع للعهد، يا عهد، العهد الذهني المعهود بين العلماء أهل الفن، أي الوضع الذي وقع به التخاطب، فبعد يؤدي نفس المعنى، الألف واللام، ألف واللام عهدية، فلا حاجة إلى ذكر هذا القيد في تعريف الحقيقة. وفي كلا الجوابين نظر. بالنسبة إلى الجواب، هنا كلا الجوابين أجاب عنهن الشارح نفسه في المطول، يعني هم ذكر هذا وأجاب عنها، والجواب ما مذكور في الهامش، هذا هنا نذكر الجواب اللي هو وجه النظر بالأول أنه اكتفى بذكره في المجاز، يقول هذا بنوع من الخفاء، والتعريفات يجب أن تكون لا خفاء فيها حتى لو لم تكن مقصودة في البحث، كون مقصود ثانيا وبالتبع هذا غير مبرر لترك قيد من القيود يؤدي إلى خفاء المعنى الناتج من التعريف، فهذا مو مبرر لترك قيد يؤدي إلى خفاء معنى التعريف. هذا الجواب عن الأول. الثاني الجواب الثاني اللي المصنف الشارح قال به نظار اللي قال الألف واللام، يقول الألف واللام إذا كانت ألف ولام عهدية فألف ولام عهدية للوضع المطلق مو للوضع الذي وقع به التخاطب. هاي من جبتها عندما يقال الوضع والألف ولام عهدية ذهن الأصحاب الاختصاص المن يرحون للوضع المطلق مو الوضع الذي وقع به التخاطب. هاي من جبتها صحيح؟ الواحد مثل ما نقول عندما يقال الوضع المن يرحون يروح الذهن إلى الوضع التحقيقي مو يروح إلى الوضع التأويلي. فكذلك عندما يقال الوضع الألف ولام عهدية يعني يروح إلى الوضع مطلقا، أما الوضع الذي وقع به التخاطب هذا لا موجب لتخصيصه. فسلمنا بأن الألف واللام للعهد الذهني، لكن لا نسلم أن المعهود هو الوضع الذي وقع به التخاطب، وإنما المعهود هو الوضع مطلقا. هذا النظر في الجوابين. واعترض المصنف في غير هذا الكتاب، المصنف هنا اكتفى على اعتراضين، على قيدين في التعريفين وعلى عدم ذكر اصطلاح التخاطب. في الإيضاح زاد اعتراض اللي هو الاعتراض شنو؟ أن التعريف شامل للغلاط، تعريف المجاز شامل للغلاط لأنه خال من قيد على وجه يصح. واعترض المصنف في كتابه الإيضاح أيضا على تعريف المجاز بأنه يتناول الغلط، لأن الفرس في خذ هذا الفرس مشيرا المتكلم إلى كتاب بين يديه شو يصير؟ لأن لفظ الفرس في نحو كذا الذي ذكرناه مستعمل في غير ما وضع له، والإشارة إلى الكتاب قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي للفرس ومعينة المن للكتاب، ولا علاقة بين الفرس والكتاب، هذا ما يسمونه مجاز. فتعريف المجاز منطبق عليه لكن لا يسمى مجازا. مشيرا إلى كتاب بين يديه مستعمل في غير ما وضع له، والإشارة إلى الكتاب قرينة على أنه لم يرد بالفرس معناه الحقيقي. زين. ثم قال وقسم السكاكي بعد أن بين تعريف المجاز شرع في بيان الأقسام التي ذكرها السكاكي والاعتراض على بعض الأقسام أو على بعض التعاريف للأقسام. وقسم السكاكي هذا ما بشيء أكثره قد مر علينا أكثر من مرتين أو ثلاث مرات. وقسم السكاكي المجاز اللغوي يعني الشامل اللغوي بالمعنى الأخص والعرف والشرعي الذي يقابل المجاز العقلي لأن هذا خارج عن محل الكلام. وقسم السكاكي المجاز اللغوي لكن مو المجاز اللغوي مطلقا، وإنما المجاز اللغوي الراجع إلى معنى الكلمة يرحمكم الله، لأن المجاز اللغوي منهما راجع إلى الكلمة يعني المجاز في نفس الكلمة، ومنهما راجع إلى حكم الكلمة. حكمها شنو؟ الإعرابي، يعني كانت هذه مجرورة والآن تجوز فيها فأصبحت مرفوعة. لماذا؟ لأننا حذفنا المضاف وأقمنا المضاف إليه مقامه فأخذ حكمه. هذا اللي هو كثير موجود من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، فهي حقيقة مو الفاعل وإنما أخذت حكم الفاعل اللي هو من هو مثلا الرفع. هي حقيقة مو المبتدأ، الكلمة هي مو المبتدأ، هي المضاف إليه المجرور، لكن لما حذفنا المبتدأ أقمناها مقام المبتدأ إيش أخذت؟ أخذت حركة المبتدأ. فإذا تجوزنا في حكمها الإعرابي من ياء اللي هو عبرون عنه شنو؟ المجاز في الحذف من قبيل واسأل القرية. واسأل القرية هي هاي القرية حكمها مو منصوب على أنها مفعول به وإنما هي كانت مجرورة. واسأل أهل القرية وجاء ربك وجاء أمر ربك. فهذا يصير مجاز في الحكم، في حكم الكلمة لا في الكلمة، لأن الكلمة وهي الرب مستعملة في معناها الحقيقي، القرية مستعملة في معناها الحقيقي، القرية مستعملة في معنى الحقيقي. وين صار التجوز؟ في حكمها الإعرابي، بأن أخذت حكم المحذوف. واضح إن شاء الله؟ طبعا بالمناسبة احنا يمكن نتذكر مرة هاي واسأل القرية ممكن أن تكون مجاز في الكلمة من باب إطلاق المحل وإرادة اسأل المدرسة علي، هي المدرسة لا تسأل، يعني اسأل شنو؟ إدارة المدرسة، فأطلق المدرسة وأراد الطلبة أو الإدارة، فصار مجاز في الكلمة، أو مجاز في الحذف اللي هسه احنا جايين نقولها مجاز في الحكم، وتكون مجاز في ماذا؟ وتكون مجاز عقلي، ها اسناد الى 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 محل الشيء لا الى الفاعل، الى محل الفاعل لا الى الفاعل، فاسند السؤال براحتك، اسند السؤال الى القريه كما اسند المتكلم الجريان المن الى الميزاب لا الى الماء. وممكن ان تكون حقيقه، حتى حقيقه شنو المانع منه؟ يقول له اسال القريه، اسال الجدران، والجدران راح تجاوبك انك النبي المرسل، فتكون من باب الاعجاز. زين، فأنا هذه ذكرتها حتى لا واحد يقول يا بلا شو تصير مجاز في الكلمة، تصير في المجاز في الكلمة ما عندنا مشكلة، بس أيضا تكون ممكن أن تصلح مجاز في الحكم، مجاز في الحذف. زين، وقسم السكاكي المجاز اللغوي الراجع إلى معنى الكلمة، خرج لي الراجع علما إلى حكم الكلمة، لأنه سيأتي أيضا المصنف يعقد له فصلا بعد ذلك، راح يجينا إن شاء الله. فالمجاز اللي قسم السكاكي مو مجاز الحذف، لا مجاز في الكلمة. المتضمن للفائدة يقولون خرج، هسه على عبارة السكاكي هاي، خرج المجاز الذي لا يتضمن فائدة، فهو إذا سمي مجازا إنما يكون من باب التسامح. مثل من؟ مثلون لهم كلهم يمثلون لمثال واحد، واحد ماخذ من الثاني وإحنا هم ناخذ منهم. مثل من؟ يقولون كإطلاق المرسن على مطلق الأنف، على أنف الإنسان، مو على أنف زيد أم خاص يصير، لا على مطلق أنف الإنسان. فالمرسن مقيد، مو عفوا مقيد، اللي هو أنف الناقة، واستعمل في ماذا؟ في مطلق الأنف. يقولون هذا ما بفائدة، ليش؟ لأنك استعملت المقيد في المطلق، والمطلق متضمن لمعنى المقيد، باقي نفسه، هو أهم أنف، باقي أنف، فمعناه الأصلي وهو أنف الناقة، الأنف، الأنف هذا باقٍ وما باقٍ في عندما استعملت في مطلق الأنف باقي، فلا فائدة في هذا المجاز. فإذا سمي مجاز من باب إطلاق المقيد وإرادة المطلق هذا لا فائدة فيه، هذا خارج عن محل الكلام. فالسكاكي عند المجاز المرسل منهما لا فائدة فيه، وإن شابه صورة المجاز المرسل لكن ليس منه، لأن المجاز المرسل متضمن فائدة. ما هي الفائدة؟ كإطلاق الجزء وإرادة الكل. هاي وين الفائدة بيها؟ يقول الفائدة من أن الجزء هذا له قيمة حتى كأن الكل هو الموجود. هاي بفائدة وما بفائدة؟ شنو الفائدة؟ رجعت إلى المبالغة في هذا الجزء وبيان عظمة هذا الجزء، من أن هذا الجزء كأنه هو الكل، فهذا بيه فائدة، وهذا مجاز مرسل. إذن عد المجاز المرسل، منهما هو واقعا مجاز مرسل، ومنهما هو صورة المجاز المرسل، إن سمي مجازا من باب التسامح لأنه لا فائدة في هذا الكلام عند السكاكي. أنف باقي نفس المعنى موجود. فشاف شامل للأنف، معنى الأنف باقي ما تغير به. هو كان يستعمل لأنف خاص، وأردت منه أنف مطلق، فهم أنف يوم أنف. حتى ذا أنف الإنسان هو أنف يوم أنف. هو هاي باقي المعنى ماله. فيقولوا لا فائدة فيه لأنه لم يأتي بشيء جديد. المعنى الأول باق عند استعماله في المعنى الثاني.
شلون يعني شلون يعتبر مطلق بالنسبة لأنف الإنسان؟
لا مطلق بلحاظ أفراده، بلحاظ أفراد الإنسان، ما استعملناه في أنف زيد. هذا المرة يصير عندنا اثنين، يستعمل الأنف، أنف الناقة في مطلق ألف الإنسان، ثم في النوف في خصوص أنف زيد، هذا يصير استعمال المطلق في المقيد. لا، هنا المراد منه الأنف مطلقا، هذا المثال اللي مثلول له. فيصير هنا معنى الأنف مع غض النظر هو للإنسان أو للناقة، معنى الأنف موجود في المعنى الثاني فلا فائدة فيه، لم يأتي بشيء جديد. زين، احنا قلنا هذا على كلام السكاكي، مو على كلام كل العلماء. ها؟ اي ممكن يصير لفائدة، ممكن تصور لفائدة، ليش؟ بس هو اللي قسم بعضه متضمن الفائدة وبعضه ما متضمن الفائدة. فعده مو مجاز. شو اللي بعد؟ انت ليش استعملته في معنى ثاني؟ هو المعنى محفوظ ماله، عند المعنى ماله محفوظ بعد، انت شنو اللي سويته؟ ما سويت شيء. وين الجماليه بالمجاز؟ اذا كان المعنى الاول محفوظ في المعنى الثاني، وين الجماليه؟ وين الجماليه؟ ماكو جماليه. فالمجاز هسه راح تجي هاي عبارته، شوف شو يقول. وقسم السكاكي المجاز اللغوي الراجع الى معنى الكلمه لا الى حكمها، المتضمن للفائده لا غير المتضمن للفائده، لانه ذا سمي مجازا مسامحه. المن قسمه الى الاستعاره وغير الاستعاره. غير الاستعاره من هو؟ مجاز المرسل، بانه ان تضمن المبالغه في التشبيه. فاذا في الاستعاره من هو الفائده؟ المبالغه في التشبيه، بأنه إن تضمن المبالغة في التشبيه فاستعارة، وإلا إن لم يتضمن المبالغة في التشبيه لكن تضمن فائدة أخرى كل بحسبه فغير استعارة. وعرف السكاكي الاستعارة، يا هي الاستعارة أخوان حتى نتسلسل وياه، اللي هي قسم من المجاز. فقسم المجاز مع غض النظر فائدة ومفائدة إلى الاستعارة وإلمن إلى غير الاستعارة. إجا عرف الاستعارة قبل تقسيمها، ماذا قال؟ وعرف السكاكي الاستعارة بأن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد بهذا الطرف المذكور شنو؟ أي وتريد به، أي بالطرف المذكور، الطرف الآخر المتروك، مدعيا، هاي المبالغة، مدعيا دخول المشبه اللي هو المتروك وين؟ أو المذكور بلا فرق في جنس المشبه به. هاي ليش قلنا المشبه تارة هو المذكور تارة هو المتروك؟ لأن راح يجي قسم إلى استعارة تصريحية وغير تصريحية. مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به، كما تقول في الحمام أسد وأنت تريد به بالأسد الرجل الشجاع، مدعيا أن الرجل الشجاع من جنس الأسد، فتثبت له المن للرجل الشجاع ما يخص المشبه به، والذي يخصه واحد مما يخصه شنو؟ اسم جنسه اللي هو لفظ الأسد، فتثبت له لفظ الأسد. وكما تقول، هذا مثال المن لأحد أقسام الاستعارة التي سيأتي وتسمى تصريحية. وتقول في مثال ثاني أنشبت المنية أنشبت المنية أظفارها بفلان، وأنت تريد من المنية من هو؟ وأنت تريد بالمنية السبع، بالدعاء السبعية لها للمنية، فتثبت للمنية ما يخص السبع المشبه به. هنا أنا ما راح تثبت لها ما يخصه وهو لفظه اسم الجنس، وإنما لازما من لوازمه وهي المخالب أو الأظفار. أي ادعاء لا يريد الموت، لكن ادعى ان الموت من افراد السبع. اي الدعاءن
السبع
الدعاءن يريدها الدعاءن
تدعي انها سبع
اي تدعي
بس المنيه باقي على معنى
اي فماكو اقول ماكو تنافي ان المراد الموت اخذ فلان لكن ليش ما قال الموت اخذ فلان ليش قال انشبت المنيه واظفارها بفلان لانه يدعي ان المنيه فرد من افراد السبع ما عبر عنه بالسبع نقول اي صحيح ان لفظ السبع مما يختص بذلك المعنى لكن جاء بشيء اخر ايضا من مختصاته وهو الاظفار او المخالب يريد يحقق نفس المعنى اللي ذكره هو ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به وإثبات شيء من المشبه به للمشبه هسه شنو هذا الشيء مرة اسم جنسه فتكون الاستعارة تصريحية مرة لازما من لوازمه فتكون الاستعارة مكنية وكما تقول أنشبت المنية أظفارها وأنت تريد بالمنية السبع بالدعاء السبعي لها ولا واضح ويريد الموت لكن يدعي أن الموت فرد من أفراد السبع فتثبت للمنية ما يخص السبع المشبه به لكن ليس اسم جنسه حتى تكون من القسم الأول متقدم وإنما لازما من لوازمه وهي الأظفار فكانت الاستعارة مكنية ويسمى المشبه به سواء كان هو المذكور في الكلام أو المتروك ماذا يسمى؟ مستعارا منه ماذا استعرت منه مرة تستعير اسمه فتكون استعارة شنو تصريحية مرة تستعير لازما من لوازمه وتطيل الثاني تصير مكنية فهو على كل تقدير شنو مستعار منه هذا كلام السكاك مستعارا منه ويسمى اسم المشبه به أو لازما من لوازمه شنو مستعارا ويسمى المشبه مستعارا له اسم المشبه أو لازما من لوازم المشبه هسه واضحت إخوان فقسم المجاز إلى الاستعارة وغير الاستعارة ثم عرف الاستعارة ثم الآن يقسم الاستعارة والاستعارة على ما تقدم من المثالين من الشارح يتضح أنها قسمين قسمين رئيسيين نعم ويسمى اسم المشبه به مستعارا اي لفظ الاسد هذا مستعار لا معنى الاسد مستعار منه الذات استعرنا منه مو اللفظ معدنا معين معنيين الرجل الشجاع معنى اسمه زيد والاسد معناه الحيوان المفترس فاستعرنا من الحيوان المفترس إذن الحيوان المفترس مستعار منه ماذا استعرته؟ مرة استعرت لفظه مرة استعرت لازما من لوازمه
إذا لفظا نسمي هذا المشبه مستعار
المستعار لازمه هم مستعار
اسم المشبه
على الاستعارة التصريحية لأنها هي الأكثر والأبرز ماكو معنى ماكو معنى في هذا أنا قلت ويسمى اسم المشبه به أو لازم من لوازم المشبه به نسميه مستعارا ماكو معنى وقسمها أي الاستعارة وقسم السكاك الاستعارة إلى المصرح بها والمكني عنها هاي قسمين رئيسيين ماذا تقصد بالمصرح بها وعنى وقصد وعنى بالمصرح بها وقصد بالمصرح بها نمو قلنا واحد مذكور واحد متروك بلحاظ المذكور منه أو بلحاظ المتروك منه صار قسميا وعنى بالمصرح بها أن يكون الطرف المذكور من طرفي التشبيه هو المشبه به وجعل من الاستعارة المصرح بها تحقيقية وتخيلية فوين جعل التخيلية داخله في المصرح بها ليش قال الاستعارة المصرح بها شنو ضابطتها من المذكور المشبه به هذا المشبه به انت استعرت المن الى مشبه فان كان المشبه امر متحقق حسا او عقلا فالاستعارة تحقيقية واذا كان المشبه امرا تخيليا ما متحقق لا بالحس لا تدركه الحاسة ولا يدركه العقل فهي دخيلية. فإذا استعرت لفظ الصراط للهداية، هاي شنو هو؟ تصريحية تحقيقية. لماذا؟ لأن المشبه المحذوف أمر متحقق عقلا وهو الهداية. وإذا استعرت لفظ زيد إلى الرجل الشجاع، هاي استعارة تصريحية بعد تحقيقية. ليش؟ لأن الرجل الشجاع المطوي ذكره أمر متحقق حسا. وضحت الفكرة؟ التخيلية أنك استعرت شيء وأعطيته إلى شيء آخر، وذلك الشيء الآخر ما متحقق لا حسا ولا عقلا. واضحة؟ زين. وجعل منها من الاستعارة المصرح بها تحقيقية وتخيلية. وإنما لم يقل المصنف أن السكاكي قسمها. ليش ما قال قسم التصريحية إلى قسمين تحقيقية وتخيلية؟ يقول لأنه إنما نعبر بأنه قسمها إذا كانت الأقسام على نحو القطع، مع أنه عندنا إحنا ثلاثة قطعا تحقيقية مثل الأسد، قطعا شنو ها تخيلية، محتملة للتحقيقية وللتخيلية. من هو؟ بيت زهير المتقدم، سلى القلب مو سلى يو صحة عفوا، سلى هو المفروض نقوله، يعني القلب يتعلق به سلى مو صحة، صح القلب إلى آخره. ها ورواحله هو هذا يحتمل التحقيقية والتخيلية، فلذا لم يقسمها إلى تحقيقية وإلى تخيلية. وإنما لم يقل المصنف قسم السكاكي قسم إليهما. ليش؟ لأن المتبادر إلى الفهم من التحقيقية والتخيلية إذا كانت أقسام ما يكون على نحو القطع والجزم، لا يحتمل تارة هذا ويحتمل ذاك أخرى. وهو قد ذكر ياهو السكاك قد ذكر قسما آخر سماه المحتملة للتحقيق والتخيل كما ذكر في بيت زهير المتقدم. ثم فسر التحقيقية. هسه وين وصلنا؟ المجاز استعارة وغير استعارة. الاستعارة تصريحية يا الله ومكنية. التصريحية منها تحقيقية. شو تريد من التحقيقية راح يبينها. وفسر التحقيقية بما مر أي بما يكون المشبه المتروك متحققا. هاي عبارة بها تسامح، هذا مو تعريف التحقيقية. شنو الاستعارة التحقيقية؟ الاستعارة وصف المن لللفظ. شوف ايش قال. وفسر التحقيقية بما مر، هو ما هو الذي مر؟ بما يكون المشبه المتروك متحققا. هذا مو الاستعارة، هذا مو هاي الاستعارة التحقيقية، وإنما الاستعارة التحقيقية الذي مر هو لفظ المشبه المنقول للمشبه المتروك. المشبه متروك، واضحة؟ لفظ المشبه به المنقول إلى المشبه المتروك. من هو المتروك؟ المشبه المتحقق. من هو المشبه المتحقق؟ حسا أو عقلا. هذا هو تعريف التحقيقية. وعد التمثيل. يعني بلفظ يعني سوي لنا ما شيلها وخلي بمكانها. شو تخلي بمكانها؟ عوضنا اياها.
بس التحقيقية بالاستعارة التي يستعار فيها ويكون مشبه.
شيل لي ما وخلي بمكانها. شو تريد؟ وينه؟ بس ما شيل ياه وخلي بمكانه. أي
استعارة التي يكون فيها مشبه
متحقق. فما واقعة على الاستعارة بعد وراها شنو؟
التي هاي بعد صلة
نجيبها. صلة الاستعارة
يعني يكون هو الضمير المحذوف من ذكر اللي يعود على الموصول، لأن يعني ضمير محذوف من
يصير هاي هيك. ما
لازم كل موصول الى ضمير محذوف. أو موهبة نافذة.
لا لا مو على الضمير، أقول يصير هذا التكثير كله مراد من ما.
ليش يشبه واحدة أنا جبت الاستعارة؟
فما يصير، ما يصير الاستعارة، شلون الاستعارة؟ وفسر التحقيقية بما مر، هو اللي مر شنو؟ اللي مر عندنا هذا هو لفظ المشبه به المنقول إلى المشبه المتروك المتحقق حسا أو عقلا. أما بما يكون المشبه المتروك متحقق حسا وعقلا،
هي ما لازم على شيء، هو لا لازم يقول الاستعارة.
الأمر هين زين. وعد الشكاكي التمثيل، التمثيل يا هو التمثيل الذي تقدم عندنا أنه مجاز مركب، اللي هو مالي أراك تقدم رجلا، هذا التمثيل، أو التمثيل بالاستعارة موش عبر عنه. وعد التمثيل على سبيل الاستعارة كما في قولك أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، منها منين؟ من التحقيقية مع القطع، يعني مع القطع، لا أنها تحتمل احتمالا آخر، لا من التحقيقية قطعا، مو مثل بيت زهير الذي تحتمل التحقيقية والتخيلية. وقال مع القطع، قال ومن الأمثلة استعارة، هذا قول السكاكي، استعارة وصف إحدى صورتين منتزعتين من أمور متعددة لصورة أخرى. يقولون هذا الوصف لو حذف لكان أولى، مو لوصف صورة أخرى وإنما هو لصورة أخرى، اللي هذا هو مناط التمثيل، أنك تستعير صورة كلام مركب وتعطيها علما إلى صورة أخرى، عفوا تستعير ألفاظ لصورة منتزعة من أمور متعددة علما تعطى هاي الألفاظ لصورة أخرى. ورد ذلك بأن التمثيل مستلزم للتركيب. اجينا الآن إلى كلام المصنف الرد الأول. إذن وين الإشكال؟ أنت عرفت المجاز، وش قسمت المجاز إلى استعارة وإلى غير استعارة، ثم قسمت الاستعارة إلى تصريحية وإلى مكنية، ثم قلت التصريحية منها تحقيقية ومنها تخيلية، ومن التحقيقية المقطوع بها التمثيل. انقل لك أوقف قبل لا تكمل، المجاز ينقسم إلى استعارة وغير استعارة. يا مجاز، هذا مجاز المفرد والمجاز مطلقا، مجاز المفرد ها، المجاز مطلقا ينقسم إلى اللي تقدم عند المصنف، المجاز مطلقا ينقسم إلى مفرد وإلى مركب، والمفرد ينقسم إلى استعارة وإلى مرسل، والاستعارة تنقسم إلى مكني وإلى إلى آخره، صحيح؟ فأنت من قلت لي المجاز ينقسم إلى استعارة وإلى غير استعارة، أنا مباشرة إيش أقول؟ وين جاي تحكي؟ بالمجاز المفرد. ثم تقول والتمثيل الذي هو منين؟ مجاز مركب. منين؟ من ال من ال من التحقيقية اللي هي من المجاز المفرد. تداخل في الأقسام واضح البطلان، واضحة؟ شلون راح يرده؟ هسوى الرد صعب وواضح، راح يرده بعبارة علمية، هذا اللي يفرق، أنا من حكيتها والعالم من يحكيها. راح شو يقول؟ يقول التمثيل لازمه التركيب، التمثيل لازمه، والاستعارة لازمها الإفراد، وتنافي اللوازم يستلزم تنافي الملزومات. فشلون أنت تجمعهن في شيء واحد؟ عبارة علمية ومعلمية، وهذا احنا قاعد هاي مركب وهاي مفرد، شلون تجعل المركب من المفرد؟ هذا الاشكال يصير واضح. هو يقول لا، يقول التمثيل لازمه التركيب، من دون تركيب ما يصير تمثيل. فما دام تقول تمثيل، اذا شو جنب ذهني بعد اللازم ماله وهو التركيب، من تقول استعاره شو جنب ذهني وياه؟ الافراد. وبين الافراد الذي هو لازم الاستعاره، ويانا شيخ حسين، وبين التركيب الذي هو لازم، وبين التركيب الذي هو لازم التمثيل، ايش بيناتهم؟ وتنافي اللوازم يستلزم تنافي الملزومات، يعني الاستعارة تنافي التمثيل، فكيف تجمعهما في قسم واحد؟ يلزم منه اجتماع المتنافين. عبارة علمية، وضحت الفكرة؟ قال ورد ذلك بأن التمثيل مستلزم للتركيب المنافي للإفراد. يا هو الإفراد الذي هو لازم الاستعارة، فلا يصح، فالنتيجة المفروض، فلا يصح عده، يا هو التمثيل، من الاستعارة التي هي من أقسام المجاز المفرد. لماذا لا يصح؟ لأن تنافي اللوازم، يا هن اللوازم، الإفراد لازم الاستعارة والتركيب لازم التمثيل، لأن تنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات، وإلا نقول هذا ما يجتمع، وإلا ولو قلت يجتمع، وإلا لزم اجتماع المتنافيين ضرورة وجود اللازم عند وجود الملزوم. ها هاي التكمل، أنا بس شفت الجواب فصارت هاي الملزوم طلعت بيها مادة. واضح؟ هاي عبارة العالم. هو الإشكال سهل، نقول له هذا مركب يقابل المفرد، كيف تجعل قسيم الشيء قسما منه؟ مو هاي بالمنطق؟ هو هنا التفت التفاتة لطيفة، هذا لازم هذا وهذا لازم هذا، واللوازم متنافية، إذن الملزومات متنافية لا يجتمعان، وإلا لزم اجتماع المتنافيين. والجواب إن شاء الله إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.